إذاعة العراق الحر في براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 وحتى 11 حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة 102.4 ميجاهرتز في بغداد، والثانية بذبذبة 105 في البصرة. هذه إذاعة العراق الحر في براغ. أجمل تحية لكم مستمعين الأعزاء إنما كنتم راجيا لكم وقتا ممتعا ومفيدا مع فقرات برامجنا التي نبدأها بنشرة لأهم الأخبار العراقية والعالمية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحر في براغ ويقدم نشرة الأخبار. لقي سائق شاحنة أجنبي يعتقد أنه تركي الجنسية لقي اليوم السبت مصرعه في هجوم على قافلة من الشاحنات التي كانت تنقل تجهيزات إلى القوات الأمريكية قرب بيجي. هذا فيما أصيب 4 جنود عراقيين بجروح في هجومين في شمال بغداد بحسب ما ذكرت مصادر أمنية. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن ضابط في الشرطة العراقية أن قنبلة مزروعة على جانب أحد الطرق انفجرت عند مرور قافلة الشاحنات عبر مكحول القريبة من بيجي، ما أسفر عن مقتل أحد السائقين، مشيرا إلى احتمال أن يكون تركي الجنسية لأن شاحنته كانت تحمل رقما تركيا. وفي منطقة بيجي أيضا أدى هجوم بقذائف الهاون على ثكنة للجيش العراقي فجر السبت أدى إلى إصابة أحد الجنود بجروح وتدمير مركبة واحدة. أما في منطقة النباعي جنوب بلد فقد أسفرت اشتباكات مع متمردين وقعت ليلة الجمعة أسفرت عن إصابة 3 جنود بجروح. وأفاد الجيش العراقي أيضا بأن موقعا آخر للجيش في الإسحاقي تعرض للقصف بالهاون دون تسجيل وقوع إصابات أو أضرار. صرح ناطق باسم وزارة الخارجية الفلبينية اليوم السبت بأن جماعة متشددة عراقية مددت لأجل غير مسمى موعدا نهائيا لإعدام محاسب فلبيني محتجز في العراق منذ الأول من تشرين الثاني. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن دبلوماسيين فلبينيين أبلغوا عائلة وأقارب روبرتو تارانغوي بأنه لم يعدم عندما مر الموعد النهائي الذي حدده الخاطفون كي تنفذ الحكومة مطالب سياسية في ساعة مبكرة من صباح السبت. وكانت الخارجية الفلبينية رفضت التعليق على تقارير إعلامية أفادت بأن الخاطفين هددوا بقتل الرهينة خلال 4 أيام اعتبارا من 7 من آذار الحالي، إلا إذا سحبت الفلبين أكثر من 6000 عامل في العراق وامتنعت عن دعم الوجود العسكري الأمريكي هناك. أعلن الجيش الأمريكي السبت في بيان أن جنديا أمريكيا قتل الجمعة في حادث عرضي في محافظة الأنبار. وجاء في النبأ الذي بثته فرانس برس أن عدد الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في العراق في المعارك أو في حوادث منذ الحرب في آذار 2003 ارتفع بذلك إلى 1505 استنادا إلى بيانات البنتاغون. بدأت أوكرانيا اليوم السبت بسحب عدد من جنودها المتمركزين في العراق ضمن القوات متعددة الجنسيات. وكالة أسوشيتد برس للأنباء أفادت نقلا عن وزارة الدفاع الأوكرانية بأن 150 جنديا غادروا العراق السبت في إطار خطة تدريجية لسحب جميع أفراد الكتيبة الأوكرانية بحلول تشرين الأول المقبل. هذا وقللت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس الجمعة من أهمية النتائج على الأرض وعلى العلاقات بين واشنطن وكييف والتي ستترتب على سحب الكتيبة الأوكرانية من العراق. فرانس برس نقلت عن رايس إثر محادثات مع نظيرها الأوكراني بوريس تراسيوك: أنا متأكدة من أن أوكرانيا ستفعل بشكل لا تعرض معه إلى الخطر المهمة أو قوات الدول الأخرى بحسب تعبيرها. وكان الرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو أعلن مطلع آذار بأن كييف ستسحب جنودها البالغ عددهم نحو 1650 جنديا من العراق بين 15 آذار ومنتصف تشرين الأول المقبل. على صعيد آخر، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إثر محادثاتها مع نظيرها الأوكراني: آمل أن لا يواصل السوريون العمل من أجل تشديد عزلتهم، كاشفة أن دولا عربية عدة انضمت إلى الدعوة لانسحاب سوريا من لبنان. من جهته أعلن الناطق باسم الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر أن واشنطن تتمسك بنص القرار 1559 الذي يطالب بانسحاب فوري وكامل للقوات السورية من لبنان، وأضاف: إننا ننتظر أعمالا من جانب سوريا وليس أعذارا أو كلاما بلاغيا بحسب ما نقلت عنه فرانس بريس. على صعيد ذي صلة، قال مبعوث كبير للأمم المتحدة اليوم السبت إن المنظمة الدولية توصلت لتفاهم مع الرئيس السوري بشار الأسد بشأن انسحاب على مرحلتين لكل القوات السورية وضباط المخابرات من لبنان. وأضاف تيري رود لارسن في بيان قرأه لوكالة رويترز مسؤول بالأمم المتحدة: توصلنا للتفاهم التالي، الرئيس ملتزم بسحب كل القوات السورية والمخابرات تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1559، وأضاف أن انسحاب القوات السورية سينفذ على مرحلتين. أعلنت إسرائيل أن إيران قريبة جدا من صنع قنبلة نووية، وحثت الولايات المتحدة وأوروبا على الضغط على طهران كي تتخلى عن برنامج مشتبه فيه للأسلحة النووية. وقال سيلفان شالوم وزير خارجية إسرائيل لرويترز إن أي قنبلة نووية إيرانية ستكون كابوسا بالنسبة لإسرائيل والدول الأخرى على حد تعبيره. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها لحضراتكم ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر في براغ. إلى اللقاء.
مستمعينا الأعزاء، بعد أن استمعنا إلى نشرة الأخبار، نبقى الآن مع متابعتنا الإخبارية اليومية للشأن العراقي عبر ملف أعده ويقدمه لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي ومن أبرز عناوين الملف بين مواضيع أخرى: الاتفاق على أعضاء مجلس الرئاسة، وفريق طبي دولي ينتقد وزارة الصحة، وأمريكا تقوم بمراجعة شاملة لاستراتيجيتها العسكرية. تفاصيل الملف من إذاعة العراق الحر في براغ. توصل الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني إلى اتفاق على تركيبة مجلس الرئاسة، فيما تستمر المفاوضات حول القضايا الأخرى ومنها دخول قوات غير كردية من الجيش العراقي إلى منطقة كردستان العراق. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن عضو الائتلاف علي الدباغ أن الجانبين انتهيا تقريبا من القضايا الأساسية وسيجتمعان مرة أخرى قبل يوم الاثنين للتوصل إلى اتفاق نهائي. وأوضح الدباغ أن الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني اتفق على أن يضم مجلس الرئاسة الزعيم الكردي جلال طالباني الذي سيكون أول رئيس جمهورية كردي في العراق، ونائبين للرئيس أحدهما من العرب الشيعة والآخر من العرب السنة. وفي هذا السياق قال عضو الائتلاف موفق الرباعي في مقابلة نشرتها صحيفة عكاظ السعودية اليوم السبت أن الائتلاف والتحالف الكردستاني وقعا بالأحرف الأولى على الاتفاق حول التوليفة الحكومية الجديدة، لافتا إلى أن الجانبين اعتمدا المبادئ الأساسية لقانون إدارة الدولة المؤقت. كما وافق التحالف الكردستاني على حل قوات البشمرجة البالغ تعدادها 100,000 مقاتل ودمجها بوحدات الجيش العراقي والأجهزة الأمنية، ولكنه أبدى تحفظه عن نشر قوات غير كردية من الجيش في المنطقة الكردية. وكالة أسوشيت بريس نسبت إلى الدباغ أن الجانبين اتفقا على السماح بنشر وحدات مختلطة من الجيش النظامي في المحافظات الكردية. وقال الدباغ أن هذه الوحدات المختلطة ستتلقى أوامرها من الحكومة المركزية ووزارة الدفاع في بغداد. وفي هذا السياق طالب الزعيم الكردي مسعود بارزاني بعدم نشر قوات من الجيش النظامي إلا في حال وجود تهديد أمني خطير. وقال مسعود بارزاني الذي يرأس الحزب الديمقراطي الكردستاني في مقابلة بثتها قناة العربية التلفزيونية أن بمقدور الجيش العراقي أن يأتي ويساعد إذا تعرضت كردستان إلى تهديد خارجي أو إلى تهديد يفوق قدرات قوى الأمن الداخلي في كردستان. وشدد بارزاني على أن دخول الجيش العراقي إلى كردستان يجب أن ينال موافقة البرلمان الكردستاني. وأكد بارزاني مجددا أن قوات البشمرجة ستكون جزءا من الجيش العراقي الذي قال أنه اليوم جيش مختلف عنه في السابق. انتقد فريق دولي من الخبراء في مجال الصحة العامة كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا لعدم إحصاء المدنيين العراقيين الذين قتلوا منذ الحرب، مطالبين بتشكيل لجنة مستقلة للإطلاع بهذه المهمة. وأشار فريق الأطباء في بيان نشرته مجلة بريتش ميديكال جورنال الطبية البريطانية في موقعها على الإنترنت إلى تقاعس الولايات المتحدة وبريطانيا عن القيام بأي مجهود لإحصاء الخسائر في الأرواح بين العراقيين، واصفا ذلك بأنه عمل لا مسؤول تماما. وقال الأطباء في بيانهم أن إحصاء الإصابات يمكن أن يساعد على إنقاذ أرواح الآن وفي المستقبل بحسب تعبير فريق الأطباء الدولي في بيانهم. ودعا الخبراء الطبيون إلى إجراء تحقيق مستقل في الإصابات الناجمة عن الحرب فورا، مشيرين إلى أن الاعتماد على بيانات وزارة الصحة العراقية غير مقبول، لأن من المرجح أن تعمد المصادر العراقية إلى تقليل حجم الخسائر الفعلية في الأرواح لأسباب متعددة بحسب فريق الأطباء الدولي. وكالة رويترز أفادت بأن أرقام وزارة الصحة لا تشمل عدد الوفيات خلال الأشهر 12 الأولى بعد الحرب، كما أن الوفيات الناجمة عن أعمال العنف وحدها التي يجري الإبلاغ عنها في النظام الصحي العراقي دون تسجيل الوفيات التي يعود سببها إلى ما تلحقه الحرب من دمار. وتبين أرقام وزارة الصحة العراقية استنادا إلى البيانات التي تتسلمها من المستشفيات أن 4274 مدنيا قتلوا منذ الأول من تموز عام 2004 إلى الأول من كانون الثاني عام 2005. وتتفاوت تقديرات أخرى تفاوتا كبيرا، فأن منظمة بادي كاونت التي يديرها أكاديميون وناشطون من أجل السلام تقدر عدد القتلى منذ بداية الحرب بين 16,231 عراقيا و 18,509 عراقيين. من جهة أخرى توصل علماء أمريكيون باستطلاع عين من العائلات إلى أن حوالي 100,000 مدني عراقي قتلوا منذ الحرب، وقد رفضت الحكومة البريطانية هذه الأرقام بوصفها غير موثوقة. ولكن ناطقا باسم وزارة الخارجية البريطانية أشار إلى أن وزارته ترى أن أرقام وزارة الصحة العراقية هي أحسن المتوفر، لأنها تستند إلى إحصاء فعلي بدلا من المقارنات. وتقول الحكومة الأمريكية من جهتها بحسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أنها لا تحصي الإصابات التي تقع بين المدنيين وأن جهودا قصوى تبذل لتجنبها. تجري وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون مراجعة شاملة للإستراتيجية العسكرية محورها التهديدات التي مصدرها الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل بدلا من الحرب التقليدية. وتوقع خبراء عسكريون أن تؤكد المراجعة التي تجرى كل 4 سنوات الكثير من وجهات نظر وزير الدفاع دونالد رامسفيلد عن التوجه العسكري الأمريكي في المرحلة المقبلة. وهذه أول مراجعة منذ هجمات 11 أيلول عام 2001 التي استهدفت إحداها مبنى البنتاغون نفسه، وستكون لها آثار بالغة على الميزانية ومشتريات السلاح والعقيدة العسكرية الأمريكية بصفة عامة. وكانت وزارة الدفاع أدرجت ضمن الأخطار التي تهدد أمن الولايات المتحدة حرب العصابات والتشكيلات غير النظامية من نمط ما يجري في العراق الآن. وفي مجال الشؤون الدولية، نجح رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في تمرير قانون جديد لمكافحة الإرهاب يتيح للحكومة التحرك بسرعة ضد 8 من المشبوهين الأجانب أفرج عنهم مؤخرا بكفالة، بينهم رجل الدين السوري أبو قتادة الذي يشتبه أن له ارتباطات بشبكة القاعدة وفرعها في العراق بقيادة الأردني أبو مصعب الزرقاوي. وكان بلير ناشد مجلس اللوردات أن يوافق على القانون بصيغته المعدلة محذرا من تمييع أحكامه بمزيد من التعديلات. وقال بلير:
If God forbid any terrorist act happens to this country،
إذا وقع لا سمح الله أي عمل إرهابي في هذا البلد، صدقوني إن المواطنين لن يسألوا ما إذا كان هذا القانون بالغ القسوة وما إذا كان شديد التجاوز على الحريات المدنية، بل سيقولون: أنت واثق من إنه قانون صارم بما فيه الكفاية؟
ويمنح القانون للحكومة سلطات جديدة بفرض الإقامة الجبرية وحظر التجوال واستخدام الأجهزة الإلكترونية لمراقبة المشبوهين بضلوعهم في الإرهاب. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري قدمناه من إذاعة العراق الحر في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
يا ويلي منك يا ويلي يا مسهر وطال الليل
سيداتي وسادتي، عودة إلى فارس عمر وتفاصيل الوضع الأمني اليوم السبت.
نرحب بكم مجددا وننتقل الآن إلى الملف الأمني. قتل سائق شاحنة أجنبي يعتقد أنه تركي في عملية تفجير عبوة ناسفة استهدفت قافلة تحمل إمدادات للجيش الأمريكي قرب مدينة بيجي. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المقدم في الشرطة حسن صلاح أن السائق قد يكون تركيا لأن الشاحنة تحمل لوحة تركية. وقالت مصادر الشرطة أن 4 جنود عراقيين أصيبوا في اشتباكات وهجمات بقذائف الهاون في بيجي وقرب بلد. وفي محافظة الأنبار قال الجيش الأمريكي في بيان أن جنديا أمريكيا قتل يوم الجمعة في حادث غير قتالي بحسب تعبير البيان. وفي البصرة ألقت قوات الجيش العراقي القبض على 23 متسللا عربيا. التفاصيل في الرسالة التالية.
في حملة مداهمة مباغتة قامت بها قوات الجيش العراقي في المنطقة الصناعية بحمدان، ألقت هذه القوات القبض على 23 شخصا من العرب من المصريين والسودانيين. وقال المصدر الإعلامي في قيادة هذه القوات لإذاعتنا أن هذه المداهمة تمت في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، واتضح أن هؤلاء من المقبوض عليهم لا يحملون أي وثائق رسمية ثبوتية، وأنهم دخلوا العراق بصورة غير مشروعة، وما كان بحوزتهم سوى وثائق مزورة. وفي رد على سؤال من أن هؤلاء ربما كانوا في العراق طلبا للعمل، أجاب أن العراقيين يشكون من بطالة متفاقمة وأن مجالات العمل ضيقة لدينا وحسب قوله، مضيفا أن هؤلاء ثبت تسللهم خلسة إلينا من بلدان مجاورة دون أن يسميها هذا. ولا زالت مدينة البصرة تعيش أجواء أمنية قلقة، ويتضح ذلك من خلال كثرة الدوريات الآلية لمختلف القوى، سواء كانت للقوات المتعددة الجنسيات أو القوات الأمنية المحلية، وكذلك نصب السيطرات في كافة منافذ الشوارع وتقاطعاته والتفتيش المستمر في الليل والنهار. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ومن البصرة إلى محافظة ذقار، حيث خطف نجل أحد المسؤولين في بلدية الناصرية. التفاصيل في الرسالة التالية.
يتعرض مدراء الدوائر الخدمية في مدينة الناصرية إلى تهديدات واعتداءات متكررة من قبل بعض الأشخاص المجهولين. فقبل 3 أيام تعرض منزل مدير الطاقة الكهربائية المهندس محمد مطشر إلى هجوم بقنبلة يدوية، وعصر أمس الجمعة اختطف أحد أبناء مدير بلدية الناصرية من قبل أشخاص مجهولين. هذه الممارسات الإرهابية كثرت في الآونة الأخيرة في هذه المدينة. من جهة أخرى، ألقت مديرية شرطة محافظة ذيقار على عصابة مسلحة تمارس السرقة والاحتيال مع المواطنين. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
وفي محافظة بابل ألقي القبض على شخصين بحوزتهما 17 صاروخا. التفاصيل في الرسالة التالية.
عثرت مفارس قيادة شرطة بابل على جثة مصابة بطلق ناري على الشارع المؤدي إلى منطقة النخيلة. الشاب المقتول عمره 30 سنة، لم يتم التعرف على هويته لحد الآن. من جانب آخر، ألقت مفارز الشرطة القبض على أحد المسلحين المتهمين في تفجير سيارة في منطقة الإسكندرية، كما ألقي القبض على 2 من المسلحين بحوزتهم 17 صاروخا. إلى ذلك عرضت قيادة شرطة بابل مجموعة من المسلحين الذين أدلوا باعترافاتهم أمام وسائل الإعلام حول قيامهم بعمليات مسلحة.
أنا كنت رائد بالجيش، كنت أصنع ريمونتات وأنطيها للجماعة، هم كانوا يهجمون بها سيارات.
بعد ذلك أعطى العقيد سلام المعموري قائد قوة الاقتحام إحصائية للعمليات التي قامت بها قواته.
ألقينا القبض على 14 إرهابي من ضمنهم 2 سودانيين، كما قمنا بمداهمة أوكار الإرهابيين وألقينا القبض على أخوة محمد جواد العنيفص، حيث هؤلاء قاموا بعمليات أو دعم داخل الحلة، كما قمنا بمداهمة مطار للإرهابيين في مدينة الحصوة والإسكندرية. كانت الحصيلة 18 إرهابي والآن هم في التحقيق. بالإضافة إلى هذا قامت القوة الاقتحامية بمداهمة منطقة جرف الصخر والحي العسكري ومنطقة حي الشهداء، وكانت الحصيلة أيضا 29 القسم الأكبر منهم اعترفوا.
على الرباعي، إذاعة العراق الحر، الحلة.
ومن بابل إلى ديالى، حيث اعتقلت قوى الأمن أفراد جماعة مسلحة اعترفوا بتنفيذ عمليات اغتيال. التفاصيل في الرسالة التالية.
دهمت مفرزة مشتركة من الحرس الوطني والقوات المتعددة الجنسيات ناحية هبهب في قضاء الخالص، وقامت بحملة اعتقالات واسعة. وفي صعيد متصل نوقش الملف الأمني اليوم في اجتماع موسع عقد في ديوان محافظة ديالى بحضور المحافظ وقائد القوات المتعددة الجنسيات وقوات الشرطة والجيش العراقي ومسؤولين عن حركات سياسية، واعتقلت عناصر منهم، وتم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع ومتابعة ذلك مستقبلا. كما أعلن مصدر مخول من اللواء 15 للجيش العراقي في مدينة بعقوبة بأن مفرزة من الجيش العراقي اعتقلت شبكة جديدة من المنتمين إلى جماعة أنصار السنة في محافظة ديالى بعد مداهمة لوكر كانوا يحتمون في شمال المدينة، واعترفوا بتنفيذهم عمليات عسكرية واغتيالات لمسؤولين حكوميين وعناصر من أحزاب سياسية وطنية ودينية. وفي المقدادية أعلن مصدر أمني أنه تم اعتقال أكثر من 50 شخصا بعد مداهمات نفذت من قبل القوات الأمنية العراقية والمتعددة الجنسيات. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وفي كركوك قتل 2 من المقاولين العراقيين العاملين مع قوات متعددة الجنسيات. التفاصيل في الرسالة التالية.
هاجموا مسلحون مجهولون صباح اليوم 2 من المقاولين العراقيين يعملان مع قوات التحالف، مما أدى إلى مقتلهما في الحال وسط مدينة كركوك. وقد أكد ذلك المقدم أذكار محمد مدير غرفة العمليات في الشرطة، مشيرا إلى أن مفارز الشرطة عثرت أيضا على 3 جثث ليلة أمس في مناطق مختلفة من كركوك. فقد عثرت الشرطة على جثة تعود لأحد أفراد الحرس الوطني كان قد اختفى قبل شهر، فيما عثر على الجثة الثانية في مدينة الحويجة 60 كيلومتر جنوب غرب كركوك. وقد أضاف محمد بأن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة هوية الضحايا، ويشار إلى أن مدينة كركوك تشهد هدوءا شبه تام بعد عمليات الاعتقال التي قامت بها قوى الأمن العراقية وقوات متعددة الجنسية للكثير من الإرهابيين خلال الأسابيع المنصرمة. ومن جهة أخرى تخرجت دفعة جديدة من قوة التدخل السريع في كركوك، ففي حفل أقيم في أحد مراكز الجيش العراقي الجديد في كركوك جرت مراسيم تخرج دفعة جديدة من قوات التدخل السريع، إذ انخرط في هذه الدورة 100 متطوع من الجيش، حيث أكد المقدم خليل أحمد أمر الدورة إلى أن الجنود تلقوا عدد من التدريبات الخاصة على كيفية مداهمة أوكار الإرهابيين وكيفية اعتقالهم، كما تلقوا أيضا تدريبات أخرى. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية الملف الأمني، قدمناه من إذاعة العراق الحر في براغ.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. هذه أجمل تحية لكم مستمعين الأعزاء إنما كنتم، واسمحوا لي أن أذكركم ببرامجنا الأسبوعية ليوم السبت. موزايك تعده وتقدمه ميسون أبو الحب، وموعده الدقائق الأخيرة من هذه الساعة من بثنا. وسنبقى مع خضير الشائع والأجواء العراقية خلال الدقائق الأخيرة من ساعة بثنا الثانية. وسنختتم الساعة الثالثة من بثنا ببرنامج أجيال الذي تعده وتقدمه لكم فريال حسين. أما فالح الدراجي فسينقلنا في الدقائق الأخيرة من الساعة الرابعة من بثنا إلى عالم الشعر الشعبي والنغم عبر مواويل الشعر. وأخيرا سنبقى مع عماد جاسم وأخبار الرياضة والملاعب والمشهد الرياضي العراقي. كما تتضمن فقرات برامجنا العديد من التقارير والاستطلاعات التي وفانا بها مراسلونا في بغداد وعدد من المدن العراقية ومن خارج العراق. تقبلوا مني حسين سعيد ومن مخرج هذه الفترة ديار بامرني خالص التمنيات لقضاء وقت ممتع مع فقرات برامجنا. مستمعينا الأعزاء، أما الآن فحان موعد جولتنا الصحفية اليومية التي نبدأها بقراءة لأهم عناوين صحف عربية صادرة في لندن يوم السبت. كلية الفنون الجميلة في بغداد تعاود إنتاج الجمال بإرادة أساتذتها وطلبتها. عراقي يتهم عناصر في وزارة الداخلية بتعذيب ابنه حتى الموت. مناصرون لصدام حسين يعقدون مؤتمرا في برلين. الجيش الأمريكي يعلن أنه يعتقل امرأة تنتمي إلى جماعة الزرقاوي. الجندية الأمريكية المتهمة بفضيحة أبو غريب ستمثل أمام محكمة عسكرية في مايو. وزارة النقل: مترو بغداد يبدأ تنفيذه العام المقبل. الأكراد يطالبون بتعهد مكتوب يضمن لهم وزارات السيادة. وأخيرا نقرأ في صحيفة الحياة الصادرة في لندن: مشروع سياحي في البصرة كلفته 10 ملايين دولار، تتولى تنفيذه شركة الجنوب للاستثمارات السياحية وهي شركة خاصة رأسمالها 15 مليار دينار عراقي، أي نحو 10 ملايين دولار، ويضم المشروع فندقا ومنتجعات وملاعب ذات خدمات متنوعة. ونقلت الصحيفة عن حسن غالب كبة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة إن المشروع سينفذ على أرض مساحتها أكثر من 5000 متر مربع، يطل على شط العرب ويتألف من فندق ب10 طوابق مع ملاحق خدمية متعددة ومنتجعات سياحية تعزز نشاطه السياحي. واعتبر كوبا أن المشروع سيصبح أحد أهم عالم البصرة السياحية والاقتصادية، وتم تصميمه وفق أحدث المواصفات التي تلائم مناخ البصرة وما تتمتع به من موقع استراتيجي. سيداتي وسادتي، نكتفي بهذا القدر مما تناولته صحف عربية صادرة في لندن، وننتقل إلى بغداد ومنها يستعرض لنا وإياكم محمد قادر أهم ما تناولته صحف محلية صادرة يوم السبت.
إدانة واسعة لجريمة الموصل، هذا ما نشرته جريدة بغداد في صفحتها الأولى، وذلك على خلفية العملية الانتحارية التي استهدفت مسجدا شيعيا في مدينة الموصل كان قد أقيم فيه مجلس عزاء يوم الخميس الماضي. في حين نشرت الصباح الجديد وعن ذات الموضوع عنوانا يقول: إلغاء عملية تشييع جماعي لضحايا العملية الانتحارية في الموصل. وتقول الصحيفة تحت العنوان بأن السبب هو سقوط قذيفة هاون في نفس المكان الذي حصل فيه الانفجار. وتناولت صحيفة الزمان في نسختها الصادرة من بغداد حادثة التفجير هذه في مقالة بعنوان: شعب موحد ضد الجريمة وسياسيون يتفرجون عليها. فتقول الصحيفة: جاءت جريمة الاعتداء على الأبرياء في مأتم الموصل لتؤكد أن الشعب العراقي يمتحن كل يوم في صبره مثل ما يمتحن في تماسكه ووحدته، وعلى قدر ما يسعى زارعو الخوف إلى التلويح بالفتنة البغيضة يرد أهل العراق بإظهار مزيد من التلاحم. ثم تنتقل الصحيفة إلى المحور الثاني من المقالة لتقول: ليأخذ السياسيون العبرة من شعب يتوحد ضد الجريمة. ولتتوحد كلمة هؤلاء السياسيين احتراما لدماء الضحايا الأبرياء في الموصل والحلة، ونزولا عند حاجات شعب يحاصره الخوف والترهيب، واعترافا بأن الوطن أكبر من الفرد والحزب والطائفة والعشيرة، وذلك على حد ما نشرته صحيفة الزمان في افتتاحيتها. هذا وننتقل إلى العناوين التي تخص الشأن السياسي، حيث نشرت صحيفة المدى اتفاق التحالف والائتلاف على أفكار ليست نهائية، حيث اعتبار قانون الدولة ملزما وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وفي عنوان آخر خليل زادة سفيرا لأمريكا في العراق. بعيدا عن السياسة، تحدثت أغلب الصحف العراقية اليوم السبت عن حالة الطقس في بغداد والتي شهدت أمطارا غزيرة، فكان العنوان الرئيس لصحيفة الزمان طبعة بغداد هو المطر يغرق بغداد ويكشف هشاشة بنيتها التحتية، في حين أخذ محمد عبد الجبار من أيام بغداد الممطرة موضوعا لافتتاحية جريدة الصباح والتي جاء فيها: هذا إذن هو ما ورثناه من نظام حكم واحدا من أغنى بلدان العالم لثلاثة عقود ونصف من الزمن، أن تغرق العاصمة لأن السماء قررت أن تمطر لمدة ثلاثة أيام متتالية. في الأولى يبدو التخريب كبيرا وكبيرا جدا، حيث لم يقم النظام ببناء منظومة تصريف مياه قادرة على حماية بغداد الجميلة من الغرق، رغم الملايين التي صرفها على متعه الشخصية وقصوره وأرصدته العالمية. وفي الثانية تبدو المسألة أكبر، لأن المواطن لا ينتظر من الحكومة الجديدة والنخب السياسية خطبا وبيانات ومواقف وبرامج سياسية بقدر ما ينتظر منها خدمات تمس بالصميم حياته بصورة مباشرة. ويضيف المحرر بالقول: لقد غرقت بغداد في وقت كانت فيه النخب السياسية مشغولة في البحث عن تقاسم المناصب وتشكيلات الحكومة وفض الخلاف في هذه المسألة أو تلك، لتكشف هذه المفارقة الحياتية العفوية عن حقيقة التناقض وجوهر القضية، إنه ليس تناقضا بشأن المناصب، إنما هو التناقض بين متطلبات العيش العادية التي يفتقر إليه المواطن من جهة، وبين المستوى الفعلي لهذه المتطلبات ومستوى الحياة المعاش من جهة ثانية. ويبقى الكلام لمحمد عبد الجبار محرر صحيفة الصباح. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام جولتنا الصحفية اليومية.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
فوق النجم الغاز البسل
حلوة دنيا مهنية مثل ليل العرسية والبدر وشافنا ضيك تمل والبدر وشافنا ضيك تمل
إذاعة العراق الحر تقدم موزايك. موزايك برنامج أسبوعي منوع تعده وتقدمه لكم ميسون أبو الحق.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في برنامج موزايك. في حلقة هذا الأسبوع سنتجول في ثلاث مناطق ونتعرف على ثلاثة محاور. سنزور أولا منطقة ديالا لنتعرف عليها تاريخا وحضارة، كما سننتقل إلى أوروبا لنتعرف على فنانة عراقية تعيش في الخارج، ثم سنعود أخيرا إلى بغداد لنتساءل عن سبب انحسار فن التمثيل في العراق. نعم، نبدأ حلقة هذا الأسبوع من برنامج موزايك بزيارة أولى إلى منطقة ديالى. مراسلنا هناك سالم حسين التقى الأستاذة والباحثة الأثرية حياة إبراهيم وطلب منها أن ترسم لنا بكلماتها الخاصة صورة جميلة لتاريخ هذا المكان وما يرتبط به من إنتاج فني وحضاري قديم.
تعد ديالى واحدة من أهم المناطق الحضارية والتاريخية في بلاد وادي الرافدين. هذه المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي مهم جدا، فهي حلقة الوصل ما بين القسم الشمالي من بلاد وادي الرافدين والقسم الشرقي والقسم الجنوبي. أثر هذا الموقع على هذه المنطقة من الناحية الجغرافية والطبيعية على سير تاريخه وحضارته. أصبح لهذه المنطقة أهمية كبيرة في العصور القديمة والعصور الحديثة على السواء، فكانت أراضي هذه المنطقة تشكل ممرا لطرق رئيسية مهمة، منها طريق خراسان الكبير، طريق القادم من سوسة في بلاد عيلام باتجاه شمال الفرات في العراق، مارا بجلولاء إلى كركوك باتجاه مدينة آشور، وهناك طريق آخر يمر بحوض حمرين ثم يتجه إلى دل عباس وقرتب. وإقليم ديالة إقليم نهري كبير يروي أراضيه ثلاثة أنهار، نهر دجلة، نهر ديالة، ونهر العظيم. ويكون نهر ديالة مع نهر دجلة مثلث، تعتبر أراضيه من أخصب الأراضي الزراعية. نشأت في هذه المنطقة إحدى الدويلات العصر البابلي القديم، وتعرف عند المختصين باسم مملكة أشنونة. هذه المملكة نشأت ونمت وازدهرت في حدود منتصف الألف الثاني قبل الميلاد، وأصبحت سياسيا مستقلة عن السلطة المركزية في مدينة بابل منذ أواخر العصر سلالة أور الثالثة إلى مجيء حمورابي إلى الحكم. عملت في هذه المنطقة بعثة آثارية من جامعة شيكاغو في عام 1930، استمر العمل عملها في هذه المنطقة إلى 1937. نتائج التنقيبات نشرت في دورية خاصة في هذه البعثة، ونشرت كل نتائج التنقيبات واللي اتمخضت عنها انه في ديالة تعتبر ديالة مركز مهم جدا من مراكز الحضارة العراقية القديمة، وهي جزء لا يتجزأ من حضارة العراق. فإذا ما استعرضنا هذه النتائج نجد أن آثارها تعود إلى العصر الحجري الحديث، مرورا بالعصور التاريخية، عصر فجر السلالات واللي كان هو الأساس عند الباحثين والمختصين في تقسيم هذا العصر إلى ثلاث أدوار حضارية اعتمادا على الفخار الموجود والمكتشف في هذه المنطقة.
هل كان الفن أثر في تلك الحضارة؟
أكيد، الفن هو جزء من نتاجات فكرية للإنسان، نتاجات حضارية للإنسان اللي عاش في هذه المنطقة. فنتائج التنقيب كشفت لنا عن مجموعة كبيرة من التماثيل تتمتع بنحت دقيق وراقي جدا. تماثيل ديالة متميزة بنحتها ولها خصوصية محلية، هذا حسب دراسة الباحثين والمختصين.
ست حياة، والتراث الموسيقي في شنونة؟
أكيد هو جزء من التراث العام، هو جزء من التراث الفني العام. الموسيقى وآلة العود، آلة العود اللي لقينا ألواح طينية من منطقة تل أسمر، من أشنونة، من تل أجرب، عليها نحت لآلة العود واللي تعود إلى العصر البابل القديم، وهذا مؤشر واضح على أن هذه المنطقة شهدت نشاطا حضاريا وثقافيا وفنيا وفكريا كبيرا. يعني أن هناك رقي في هذه المنطقة، رقي حضاري وتاريخي.
أما عن الرؤية المستقبلية لآثار ديالة فتقول الباحثة حياة إبراهيم،
نتمنى ونطمح أنه تشكل بعثات آثارية للتنقيب في مواقع ديالة المهمة واللي تقريبا تتجاوز العشرات من هذه المواقع، حتى تكشف لنا عن الحلقات الأخرى من حلقات حضارة وتاريخ ديالة. كما نتمنى أن يكون في ديالة أو أن يصار إلى متحف ديالة في أن يكون مركزا ثقافيا وإعلاميا وعلميا في هذه المنطقة المهمة والغنية بالآثار.
من ديالة ننتقل الآن إلى هولندا لنتعرف على فنانة تشكيلية نظمت العديد من المعارض خارج العراق حاليا وداخل العراق في السابق. مراسل إذاعة العراق الحر التقاها هناك لتتحدث عن نفسها وعن فنها وعن رغبتها في أن تعود بغداد مركزا يجمع الفنانين وإبداعهم بمختلف أشكاله.
أنا إيمان علي خالد، بال84 خلصت مع فنون جميلة، وبعدها بديت أشتغل كمصممة بدار الأزياء العراقية، أرسم وأشتغل، ونشاطي كان معروف حتي بالجو الثقافي وحركة الفنية التشكيلية الموجودة بالعراق مننا، وعدة مهرجانات شاركت خارج العراق داخل العراق. نعم بالأخير يعني بال96 استقريت بهولندا.
يعني حضرنا المعرض وشفنا أسلوبك، فالأسلوب اللي أنت أساساً تأثرت به بالبداية شنو؟
وأنا دائماً كان بالنسبة لي المدرسة التعبيرية الألمانية أو الوحشية لها تأثير، كان يعني كان دائما تجذبني من أنا كنت طالبة، خصوصا الألوان والألوان الشاذة القوية اللي تكون جنب بعض، دائما كانت يعني تلهمني تخليني أوقف قدام هيك عمل. وفعلا نقلت هواية أعمال لفنانين اللي عندهم هذا الإحساس نفسه. يعني من أثناء دراستي أو أثناء اشتغالي لقيت قمت ألقى طريقة خاصة بي أنا كإيمان كفنانة كوحدة درست فن وتريد تستمر، ما معقولة تبقى باتجاه واحد تفكر. فأنا حاولت أن أجمع كل هاي التجارب اللي شفتها أو عشتها أو القريبة من عندي بشي خاص بيه. يعني ممكن أن تلقى رموز بأعمالي، ممكن أن تلقى الألوان التعبيرية الأشكال، تلقى حركة تجريدية بيها أشياء مجردة بيها أشكال بيها. فأعتقد ما منتمي، يعني ما أقدر أقول أنا منتمي لهاي المدرسة، ما أقدر أقول أنا فنانة تعبيرية أو تجريدية. أنا أحس نفسي ما أحس أعمالي أو أيضا حتى المتلقي يحس كلها موجودة بثيمة معينة، وهذا الشيء أيضا موجود أيضا في هولندا. يعني من يباعون العمل ما تلقون الإحساس الشرقي موجود، وأيضا الإحساس الغربي أيضا موجود. هضم هذا الحس الشرقي بطريقة حديثة متقاربة مع ما موجود هنا، لأنهم هنا مثلون نفسهم أنه هذا مدرهنا آرت، يعني الشرقي ما عنده هاي التواصل مع أي فن حديث وتجريد وكذا، فيلقون هذا الشيء موجود بطريقة ثانية. يعني
كل لوحة أشوفها من إيمان أشوف العين اللي هي شنو، الرقيب أو شو ترمزي لها؟ دائما العيون هي موجودة باللوحة؟
لا العين موجودة العين أنا أقدر أعتبرها هي جوهرة الإنسان. جوهرة الإنسان يعني هي اللي تشوف، هي اللي توصل لك إحساسك، هي اللي تشوف تشوف كل شيء هي العين، وتدخل تدخل من خلال العين تدخل للأحاسيس للمشاعر، وبعدين يجي إفرازها. مشاعر ما تقدر تشوفها أنت، بس من عن طريق العين تشوف وتنقلها كإحساس من النظر، من حاسة إلى إحساس. فهذا الوسيط، هي العين هي وسيط.
شنو كان شعورك لو كان هذا المعرض في بغداد؟
طبعا هو كان أفضل، أنه يعني صار تقريبا من 94 لحد الآن ما عندي أي نشاط بداخل العراق، يعني كان فرحت تكون أكبر إذا كان بالعراق.
طيب ستيمان ممكن تقولين طموحك الأخير شنو؟
يرجع مركز الفنون والثقافة بالعراق، متحف العراق يرجع، يعني من مو طموح وإنما أمنية أنه أتواصل مرة ثانية مع الحركة الفنية الموجودة بالعراق.
علي شكرا جزيلا.
عفوا، أهلا وسهلا.
عبرت الفنانة إيمان من خلال اختيارها الألوان المفرحة في لوحاتها وباستخدام اسلوب الفن الحديث، مؤكدة في أعمالها الاسلوب الشرقي.
محطتنا الأخيرة في برنامج موزايك هي العاصمة بغداد، وسنتوقف فيها عند فن التمثيل وسبب انحسار عمل الممثلين بشكل عام. البعض يعزو الأمر إلى الأوضاع الأمنية، وقالت إحدى الممثلات أن عدم العمل يجعلها تشعر بالتهميش لأنها غير قادرة على ممارسة عمل مختلف. لنستمع إلى آراء عدد من الممثلين ممن التقاهم مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد سمير كامل.
اعتادت العائلة العراقية على مشاهدة المسلسلات المحلية المعبرة عن واقعها بمفرداته الشعبية الجميلة، فكانت تلك الأعمال الكبيرة التي لا تمحى من الذاكرة ترى ما الذي يمنع الممثل العراقي من العودة الآن؟ هل رضي بالنسيان أم قهرته الظروف الأمنية ليغيب مجبرا لا مختارا؟ هذه التساؤلات أجاب عنها عدد من الممثلين العراقيين، وكان أولهم الفنان حاتم سلمان.
رأيي للقضايا الأمنية يعني تمنعنا عن العمل بالنسبة للتلفزيون خاصة. أنا ما أروح أدق باب المخرج وأقول له أعطيني دور، يعني هاي كلها بيد المخرجين، هو اللي المخرج هو اللي يوزع الأدوار، هو اللي يلم جروبه. فأني يعني الناس أقول لك الخجولين، ما يعني أسوي علاقات في سبيل العمل. فالأغلب الأعمال اللي تصير هو العلاقات.
أما الفنان مطشر السوداني فيقول:
الممثل قريب كلش على العائلة العراقية، بدليل أنه أكو عمل جديد يظهر عليه، ماكو عمل جديد دي عاد ما قدمه التلفزيون السابق ويبث على ضمن الفضائيات. لكن هل نبقى احنا نتعكز على الماضي، على السابق، على الأعمال اللي قدمناها؟ احنا نريد أعمال جديدة، نريد تلبي طموح العائلة العراقية، تريد من نشوف أعمال جديدة وموضوع جديد، هو أن تحس أكو فنان وأكو دراما عراقية وأكو كاتب عراقي. لا نظل نتعكز على السبوتات، وش قال الكهرباء، وش قال المي، وش قال النفط، وش قال البنزين الأزمة الوضع الآن غير مستقر، يعني هسه أكو أعمال مؤجلة بسبب الوضع الأمني.
أما الفنانة المسرحية أزادوهي صموئيل فتحدثت بألم وألقت باللائمة على الآخرين.
احنا اللي نذرنا نفسنا من اجل فن راقي للناس، نقدم كل اعمال للناس وبالمقابل ما في شيء، لا ماده ولا راحه ولا اي شيء. يعني احنا اول الناس المتضررين الان ذهنيا وروحيا كل الاشكال، يعني لان احنا نريد نعمل، يعني احنا فنانين. ايش اعمل انا؟ ابيع، افتح لي محل ابيع اكسسوارات، يعني شنو اللي اسوي في سبيل مثلا اتواصل ويا الناس؟ يعني احتاج الى نص جيد، احتاج الى مخرج لهذا النص الجيد، للمؤلف، للكادر اللي يعملوا معي، للشخص اللي راح يقف أمامي. يعني هذا كله يجب أن أوافق عليه، يلا أوافق على الدور. فلهذا السبب يعني كثير معوقات بالنسبة للتلفزيون، يعني ما جاء النص اللي يجبرني أو يفتح أمامي آفاق المخيلة حتى الشهور حقده وعشق وهم وحب هذا الدور. يعني
وللفنانة سوسن شكري مطلب يتلخص بالعدالة في توزيع الأدوار.
احنا نطلب عدالة، عدالة من الشركات، من الفضائيات، من المخرجين، نصر جروبات. نريد نترك هاي الكلمة من كل مخرج وجماعته، كافي عاد هاي التتل والتجمعات ويغبنون حقا. ليش اكو ممثلة مثلا زخم عليها واكو ممثلة قاعدة؟ يعني انه هاي الممثلة قاعدة ممثلة جيدة ونجمة.
ويبقى المشاهد هو الرصيد الحقيقي للفنان والهدف والغاية مهما ابتعدت المسافات.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي برنامج موزايك لهذا الأسبوع. ملتقانا وإياكم يوم السبت المقبل إن شاء الله. تقبلوا أخيرا تحيات المخرج نبيل خوري.